الحمد لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعله نطفة في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة سوداء للناظرين ثم خلق العلقة مضغة بقدر أكلة الماضغين ثم خلق المضغة عظاما كأساس لهذا البناء المتين ثم كسى العظام لحما هي له كالثوب للابسين ثم أنشأه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويعز ذليلا ويذل عزيزا، ويملي الظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قلوب العباد بين أصبعين من أصابعه يقلبهما كيفما شاء وحسب ما أراد. فاللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، لازلنا مع سورة نوح. في اللقاء السابق تحدثنا عن ثناء الله عز وجل عليه، وتحدثنا عن دعوته لقومه، وتوقفنا عند قول الله سبحانه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. أمر نوح قومه باستغفار ربهم عز وجل ليحقق لهم الله ما يصبون إليه في الدنيا. أرادوا رزقا واسعا، عليهم أن يستغفروا الله. ولذلك قلت أن رجلا جاء إلى الحسن رضي الله عنه وشكى له
قلة المال، فقال استغفر الله. رحل وجاء آخر وشكى عقم أرحام النساء، فقال له استغفر الله. رحل وجاء ثالث وشكى قلة المال، الماء الذي ينزل من السماء القحط، قال استغفر الله. كلما جاء سائل يسأله أجابه بالاستغفار، فقال له أحد الناس الذي يستمعون أو الذي يجلسون بجواره، قلت للجميع استغفر الله رغم أن الأمراض متعددة، قال ألم تقرأوا قول الله سبحانه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. إن أردنا ماء فطريق الماء هو الاستغفار، ويمددكم بأموال. أيها الفقير الذي تبتغي المال، طريق المال هو أن تستغفر الله ويمددكم بأموال. أيها العقيم الذي احتار الطب في شأنك، عليك علاج ليس له حل وهو أن تستغفر الله عز وجل. ولقد حدثني ثقة أنه مر على جميع أطباء عقم الذكور والإناث لأجل أن يطلب الولد، فواجه رجلا من الصالحين فأعطاه تلك الوصفة، قال له قم بالليل والناس نيام في السحر واستغفر ربك عز وجل على حسب قدرتك وطاقتك. يقول فمرت أيام قليلة فرزقني الله بالولد. استغفر الله يمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. يا قوم إن أردتم سعة في العيش والرزق عليكم باستغفار ربكم عز وجل. ولكن قد يفهم البعض أن الاستغفار كلمات يقولها بلسانه والقلب في واد لاه غافل، يصر على معصية ربه ويخطط لمعصية قادمة. كلا والذي نفسي بيده، الاستغفار أن تستغفر باللسان وينعقد القلب على عدم العودة إلى المعصية. يعزم، والعزم من أعمال القلوب. ولذلك إخوة الكرام، جاء في بعض القصص أن رجلا استغفر ربه عز وجل فما استجاب الله لدعائه، فسأل موسى ربه قال يا موسى يذكرني بلسانه وقلبه مع غيري. فلا بد للعبد إذا أراد أن يتحقق بالاستغفار ما أراد أن يكون القلب، إن الله لا يقبل الدعاء من قلب لاه غافل. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار، فسيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك أي أقر وأعترف بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أيها الإخوة الكرام، نوح عليه السلام أمر قومه بالاستغفار، لكن القوم أصروا واستكبروا وأعرضوا وأصروا على ما هم فيه فدعا عليهم. ننتقل إلى سورة هود لأنها تبين المعنى بيانا شافيا. يقول ربنا سبحانه: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. هذا وحي من الله عز وجل. وقلت أن كلمة الوحي مهمة لأنها من الألفاظ المشتركة، واللفظ المشترك في الكتاب والسنة يأتي بلفظ واحد ويحمل معان متعددة. فالوحي يأتي بمعنى الإلهام الغريب للحيوان، وأوحى ربك إلى النحل، ويأتي بمعنى الإلهام الفطري للإنسان، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، إلهام. ويأتي بمعنى الإشارة، فخرج على قومه من المحراب فأوحى، أي أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. ويأتي بمعنى أمر الله للملائكة، إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. ويأتي بمعنى وسوسة الشيطان لأوليائه، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم. ولذلك لما قيل لرجل من السلف: إن فلانا يدعي أنه يوحى إليه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: صدق صدق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم. هذا وحي شيطاني. فكلمة الوحي واحدة ومعناها متعدد. أوحى الله إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس، لا تحزن على أعراضهم، لا تيأس من فعلهم، فإن النصر قريب، وإن في الأمور أمور. إذا اشتد الظلام يا نوح بعد الظلام فجر، إذا اشتد الكرب بعد العسر يسرا. هذا موعود الله سبحانه لأوليائه وأنبيائه ورسله وأتباعه وأتباع رسله. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، واصنع الفلك. هذا أمر الله لنوح: اصنع السفينة التي ستكون سبب في نجاته، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. هذا أمر من البداية، حينما يأتي الطوفان ويحل بقومك العذاب: لا تخاطبني فيهم، فإن الله إذا أراد شيئا، قال الله لنوح: ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. قام نوح بصناعة السفينة بأمر ربه سبحانه، ويصنع الفلك، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. سلاح السخرية سلاح قديم قديم قديم، اقرأ في كتب السيرة لترى كيف كان يسخر المشركون من عباد الله الصالحين. حتى قال أحدهم حينما دخل النبي إلى الطائف صلى الله عليه وسلم: لم يجد سواك إلا يرسله. يعني أنت تقول أنك رسول، ضاقت الدنيا إلا بك أنت. استهزاء. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. دائما وأبدا تأتينا شكاوى من الملتزمين والملتزمات في أول الطريق. ما هو؟ حينما التحيت والتزمت أجد سخرية واستهزاء من المحيطين بي، الجار بيهزأ بي، قريبي بيهزأ بي، أيوة يا عم الشيخ خدني على جناحك، ها؟ سخرية واستهزاء وتعريض، وهذا سلاح معروف من قديم الزمن. قالوا لنوح: يا نوح صرت نجارا بعد أن كنت نبيا، تصنع الفلك الآن. والإنسان حينما يتقدم على أبناء عصره يسخر منه الناس. السفينة لم تكن معروفة في هذا الوقت، يصنعها نوح خروجا على المألوف. فعادة حينما تأتي بأمر مبتكر الناس تسخر منه، هذه قاعدة مهمة. تسبق الزمن تجد سخرية، عندك بعد نظر لا تنظر أسفل عند قدمك، ويصنع الفلك. وكلما مر عليه ملأ، كلمة الملأ في القرآن الكريم تعني الأشراف، كبار القوم، العلية. ولذلك قالت بلقيس لقومها: يا أيها الملأ أفتوني في أمري. يا أيها الملأ، مش أي حد، الملأ هو بمعنى الذين تستشيرهم في قراره، العلية. ولذلك كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. ماذا قال نوح؟ إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. الجزاء من جنس العمل، إن كنتم تسخرون بنا فنحن أيضا نسخر منكم، لما لكم من عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور، التنور انقسم المفسرون فيها إلى 7 أقوال، لكن خلاصة هذه الأقوال أن التنور علامة على أن نوح يحمل في السفينة من كله زوجين اثنين. إما أن يكون التنور بمعنى الماء الذي يفور في داخل السفينة، وإما أن يكون التنور بمعنى المكان المعد لصنع الخبز على قول بعض المفسرين. إنما خلاصة الأقوال أن التنور إشارة، علامة، حتى إذا جاء أمرنا وثار التنور قلنا احمل فيها، يحمل فيه السفينة من كل زوجين اثنين وأهلك، أي احمل في السفينة من كل زوجين اثنين ذكر وأنثى، واحمل فيها أيضا الأهل. وكلمة الأهل حينما تأتي تعني من؟ الزوجة والأولاد وزوجات الأولاد كلهم في الآن. فنوح عليه السلام فهم أن اللفظ عام، فأراد أن يركب في السفينة معه من؟ ابنه. أراد أن يركب في السفينة معه ولده الذي لا زال على الكفر. واحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن. احمل فيها من آمن، ولكن لا تحمل فيها من سبق عليه وما آمن معه إلا قليل. كتب في قولنا قليل انقسم العلماء إلى عدد الذين آمنوا مع نوح، ولكن ليس هذا بيان لعددهم، إنما حمل في السفينة كما أمره الله عز وجل. قال: اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. السفينة تجري بأمر ربها، بسم الله تجري
بسم الله تقف. مفتاح الحركة بسم الله. مفتاح الوقوف بسم الله. بسم الله مجريها ومرساها، وهي تجري بهم في موج كالجبال. الله أكبر. موج كالجبال والسفينة تجري بأمر ربها عز وجل. لما؟ لأن نوح حينما دعا على قومه قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. في سورة أخرى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم. إلا من؟ الزوجة والولد لم يكونوا على المنهج. وأنا أريد منك أن تتأمل قليلا من أجل كم أهلك الله البشرية الكافرة وما آمن معه إلا. ليست مشكلة في العدد، فليذهب الملايين إلى الجحيم، المهم أن لا يبقى على الأرض إلا حملة المنهج. يعلمنا هذا أن الكسرى دائما في ضلال، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. لا تغتر بكثرة العدد أبدا. من أجل تلك الحسنة المؤمنة أرسل الله الطوفان على البشر. يقول ربنا سبحانه ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Thank you.
Thank you.
يتصور ويوزع ونصدقه. ده وصلت الورقة إلى أستاذة مديرة مدرسة وسيط الشيخ أحمد، فصورت منها 200. فقلت لها: يا أستاذة صورتي؟ قالت: ألا تنظر إلى الخير العميم؟ قلت: خاب من جعلك مديرة. أنت مديرة؟ إن كان رب البيت بالدف يبقى الباقي إيه؟ ماذا أصنع المدرس إن فعلت المديرة هكذا؟ هكذا أيها الإخوة الكرام يريدون لنا أن تكون العقول في نعالنا، ونسأل الله العافية. ما حكم الصلاة للنساء في مسجد مفصول عن مسجد للرجال بحائط أو طريق، علما بأن النساء لا ترى صفوف الرجال وكل ما هو متاح هو سماع صوت الإمام؟ الحقيقة هذا السؤال مهم جدا، لأن شرط الجماعة اتصال الصفوف، وأن يكون هناك رؤية من آخر صف إلى الصف الذي أمام. أما إن صلت النساء في مكان مغلق مفصول عن المسجد بعيد، فهذا الكلام حد علمي فيه إلى الآن أنه لا يجوز، لأن من شرط الجماعة اتصال الصفوف. يمكن أن تكون هكذا مصلى النساء هنا، يرون الصفوف داخل المسجد، أما أن يكونوا في عزلة تامة عن المسجد وفي مكان منفصل والسماعة هناك، حد علمي في المسألة أن ذلك لا يجوز، والله تعالى أعلم. نعم، يجوز الأدوار، لأن الصف كل صف آخر صف الأدوار العليا، آخر صف في الدور الأدوار العليا في الحرم مثلا، كل صف يرى الصف الذي أمامه، وليس هناك فرق بين الصف والصف، إنما الصفوف تتصل حتى وإن تعدلت الطوابق، هذا يجوز، لأنه يجوز تعدد الصفوف والطوابق في حالة اكتظاظ المسجد، أما أن يكون في مكان منفصل تماما عن المسجد هذا حد علم فيه. وهناك فتوى أذكرها للحنابلة وعليها فتوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي في فتوى أيضا لخطورتها، أذكرها: أن من صلى في زاوية الجمعة مع وجود مكان في المسجد الجامع صلاته فيها نظر الجمعة، ولا تقام الجمعة في أكثر من مسجد، ده كلام الحنابلة، في المصر الواحد في البلد الواحد إلا إذا دعت الضرورة، يعني مسجد اكتظ يمكن أن أفتح مسجد آخر، إنما إن تعدلت الزاوية تحت العمارات والمساجد الأم فارغة هذه الصلاة فيها كلام عند العلماء، لا يجوز أن تصلي في مسجد ليس هناك حاجة لفتحه طالما وجد المسجد الجامع. آخر سؤال عشان خاطر الظروف: نشأت من الصغر وأنا ملتزم، ثم انحرفت وفعلت الكبائر ويزيد عليها وأغضبت الله كثيرا، لولا أنه قال: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فقدت الأمل في التوبة، ثم تبت إلى الله ورجعت إليه فوجدت الإيمان في نفسي، والآن يسب الشيطان الله ورسوله على لساني. يعني هو كان في كبيرة ثم التزم، لكن الشيطان ينطق على لسانه بأقوال كفر. أنصحك يا عبد الله أن تقرأ الرقية الشرعية على نفسك، وأن يرقيك أحد الصالحين بشرط ألا يكون متخصص، فليس عندنا ما يعرف بأهل التخصص، إنما أي مسلم يجوز أن يرقيك الرقية الشرعية، لأنه في الحديث: الصحابي رقى سيد القوم وهو غير متخصص فشفاه الله عز وجل. نعم، يقول سائل: ما حكم أكل الفسيخ بعد غد؟ الفسيخ الحقيقة في خلاف بين العلماء في حله من حرمته، لكن حد علمي أنا أنه يجوز أن يؤكل، لكن في مثل هذا اليوم من الواجب عليك أن تتجنب أكله ذلك اليوم. طبعا هناك الفزيخ في عين من حرم الفسيخ، والفزيخ في عين من حلل الفسيخ إلى غير ذلك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، جزاكم الله خيرا، ويوم الاثنين إن شاء الله نجيب على أسئلة البقية.